أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال حديثنا مستمرا حول أول مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي مرتبة الإنكار القلبي. وقد تعرضنا في الحديث السابق إلى شيء من النماذج التي صدرت فيها عملية الإنكار القلبي في عهد النبي صلى الله عليه وآله من خلال المقاطعة. فذكرنا النموذجين. النموذج الأول كان عبارة عن مقاطعة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، والنموذج الثاني كان عبارة عن مقاطعة الذين امتنعوا عن حضور صلاة الجماعة من دون وجود مسوغ لهم في عدم الحضور إليها. الحديث الآن حول مجموعة من الأحكام المرتبطة بالإنكار القلبي وبالتحديد المقاطعة. ذكرنا في البحث الماضي أن المقاطعة قد تستلزم الوقوع في بعض المحرمات الشرعية، فهل يجوز للمكلف حال أمره بالمعروف والنهي عن المنكر وحال ممارسته لعملية الإنكار القلبي الوقوع في تلك المحرمات الشرعية أم لا؟ وبكلمة أخرى، هل يجوز للمكلف أن يقوم بعملية المقاطعة من باب الإنكار القلبي إذا كانت المقاطعة سوف تؤدي إلى ارتكاب محرم أو الوقوع في محرم وما شابه؟ في مقام الإجابة نقول نعم، يجوز للمكلف في مقام المقاطعة إذا كان يعلم أن مقاطعته سوف تكون موجبة لفعل المعروف وسوف تكون سببا لترك المنكر، لا يضر ذلك العمد إلى المقاطعة وإن كان ذلك يستوجب الوقوع في بعض المحرمات الشرعية. وعليه إذا لم تكن المقاطعة التي تستوجب الوقوع في بعض المحرمات الشرعية مؤدية لحصول الغرض، بمعنى لم تكن موجبة لفعل المعروف، لم تكن موجبة لترك المنكر، لا يجوز حينئذ الإقدام على فعل المحرم أو الوقوع في فعل محرم. حتى يتضح هذا المعنى بصورة أجلى، لا بد من الإشارة إلى بعض الأمثلة التي تحقق الغرض. من موارد المقاطعة ترك رد السلام على مرتكب المنكر أو على تارك المعروف، كما نعلم بأن رد السلام واجب وترك رد السلام محرم، فإذا لم يقم المكلف برد السلام يكون قد ارتكب محرما. الكلام ها هنا، إذا كان زيد الذي يستمع الغناء، أو إذا كان زيد الذي يشرب الشراب، أو إذا كان زيد الذي يفعل الفاحش والمستجار بالله، يأتي فيقوم بالسلام على عمر أو على بكر أو على خالد، فإذا ترك هؤلاء رد السلام عليه كان ذلك موجبا للتأثير فيه، وكان ذلك رادعا له عن الاستمرار فيما هو عليه من العمل، وكان ذلك موجبا لتغير حاله. ففي مثل هذه الحالة يقال بأنه عليهم ترك رد السلام عليه. أما لو كان رد السلام عليه مشجعا له على الاستمرار على ما هو عليه، موجبا لبقائه على حاله الذي هو فيه من دون أن يتغير، فلا إشكال ولا ريب في أنه يجب ترك رد السلام عليه. لعلنا نمثل بمثال أشرنا له في البحث السابق ونؤكده في هذا البحث. ما يجري في بعض أعراس النساء على سبيل المثال من استعمال الغناء المحرم أو آلات الموسيقى المحرمة أو من حالات الرقص الذي لا يجيزه بعض أعلامنا من مراجع التقليد. لو أن المؤمنات عمدن إلى مقاطعة الحضور في هذه الأعراس وأبدينا الانزعاج مما يجري فيها وأبرزنا للقائمين عليها أن عدم حضورهن إليها لأنها تشتمل وتشتمل، يبدو لي أن ذلك سيكون موجبا إلى تغيير الحال وتبدله. لكن عندما تحضر المؤمنات في تلك الأعراس بعنوان أننا نسمع ولا نستمع وفرق بين السماع والاستماع، أو بأننا لا نشارك نحن نجلس على بوابة الصالة في الخارج، أو لا بد لنا من التواجد من أجل التبريك ومن أجل التهنئة ومن أجل، طبيعي هذا سوف يكون موجبا لاستمرار هؤلاء على ما هن عليه تشجيعا لهن في الحقيقة، وبالتالي لا يشعرن بخطورة أو لا يشعرن بإشكالية فيما يقدمن عليه إلى آخر. إذن هذه نقطة، عملية رد السلام، وإن كنا خرجنا إلى المقاطعة بصورة أعم، لكن هذا من موارد. إذا رد السلام إذا كان ترك رد السلام سببا موجبا إلى ارتداء فاعل المنكر عن منكره أو إلى رجوع تارك المعروف إلى المعروف، فإنه من الموارد التي تحقق الإنكار القلبي فينتقل إليها. وكذلك أيضا لو كان رد السلام لا يقلع المنكر، أحيانا ترك رد السلام يوجب انقلاع المنكر لأن هذا الذي يفعل المنكر يجتنب المنكر نتيجة مقاطعته بترك رد السلام عليه. مرة أخرى لا، ترك رد السلام عليه يقلل نسبة المنكر بالنسبة إليه، فحينئذ يترك رد السلام عليه. على العكس تماما، لو كان رد السلام عليه يقلل نسبة تأثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه لا يجوز رد السلام عليه حينئذ، لأن هذا إذا استشعر أن هناك من يرد عليه سلامه فإنه لن يعير اهتماما لمن قاطعه بترك رد السلام عليه. لكن إذا وجد أن الجميع قد عملوا إلى ترك رد السلام عليه فإن ذلك سوف يؤدي إلى مراجعته لحساباته. ولهذا لو كان رد السلام من فرد من الأفراد يقلل احتمال التأثير عليه في ارتداعه عن المنكر لا يجوز لذلك الفرد أن يرد عليه السلام، بل يجب عليه أن يترك رد السلام عليه حينئذ. وأوضح من ذلك لو كان رد السلام عليه سوف يؤدي إلى ماذا؟ سوف يؤدي إلى عدم التأثير عليه بتاتا، ففي مثل هذه الحالة لا يجوز رد السلام عليه. في غير هذه الموارد، يعني في غير مورد كون رد السلام تشجيعا له واستمرارا له على وتأييدا له في الاستمرار على منكره، وفي المورد الثاني إذا كان رد السلام سوف يقلل نسبة التأثير بالنسبة إليه في ارتداع عن منكره، في المورد الثالث إذا كان رد السلام عليه يمنع من حصول التأثير بالنسبة إليه ففي مثل هذه الحالة قلنا لا يجوز. في غير هذه الموارد الثلاثة لا مانع أو لا إشكال في جواز رد السلام عليه حينئذ، بل لو لم يرد المكلف السلام عليه كان مرتكبا لمحرم والمستجار بالله. إذن ده مورد من الموارد التي قد يستوجب المقاطعة أو تستوجب المقاطعة الوقوع في بعض المحرمات. مورد ثاني، المقاطعة قد تستلزم ترك صلة الرحم، فإذا كانت المقاطعة مستلزمة لترك صلة الرحم تجوز، نقول نعم يجوز للمكلف أثناء المقاطعة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقطع رحمه مع إبقاء الصلة من حيث المبدأ بأمور هامشية لا تضر بتحقق المقاطعة. كيف؟ هذا الأخ الذي يرتكب المنكر ويترك المعروف، أنا لا ألاقيه يدا بيد ولا أصافحه ولا أظهر له ما ينبغي الإظهار، لكن عن طريق بعض الإخوان أبعث له سلاما أو أسأل عنه، عن طريق بعض الإخوان أوصل له رسالة مؤداها أنني أستعلم أحواله وما شابه، عن طريق بعض الإخوان أوصل له رسالة أنني أتابع شؤونه، يعني بالنتيجة أصله من بعيد من بعيد بعيد بحيث أحفظ مقدار الصلة ومبدئها ولا أعمد إلى قطعها قطعا بتيا، لكن معه وجها إلى وجه لا أظهر له شيئا من الصلة، لا أظهر له شيئا من الانتماء. ولذا ذكرت في البحث السابق وأؤكد، لو كانت أختي مثلا لا تلتزم بالحجاب الشرعي، هذه المرأة وهي أخت ألم غير ملتزمة بالحجاب الشرعي، مقاطعتها إذا كانت ستكون رادعا لها في عدم التزامها بالحجاب الشرعي وتؤدي بها إلى أن تلتزم الحجاب الشرعي، فحينئذ يعمد إلى مقاطعتها. في نفس الوقت يحاول مثلا أن يمضي إلى بيتها للزيارة لكن لا يسلم عليها، يمضي إلى بيتها فيسأل عن بناتها، يسأل عن أطفالها ولا يتحدث إليها بأي كلمة، يتواجد لكن تواجده للصلة وفي نفس الوقت لتطبيق القطيعة، فيكون موجودا مع الحفاظ على مبدأ الصلة ولو بأمور هامشية، سؤال من الأطفال، استخبار شأن الأطفال، معرفة أحوال الأطفال، وفي نفس الوقت يكون قاطعا إليها من دون أن يكون متواصلا معها. إذن ده مورد. وكذلك أيضا لو كان المورد مع الأخ، الكلام يجري عينا، فيلتزم بأنه لو كان الأخ مرتكبا للمنكر أو كان الأخ تاركا للمعروف فإنه يعمد حينئذ إلى مقاطعته مع الحفاظ على مبدأ الصلة بأمور هامشية لا تضر بأصل قانون المقاطعة الذي قد قدمنا. طبعا قد يكون المورد مع الأبوين، وأيضا قد يكون الأمر مع الأبوين، فبالتالي يدور الأمر بين ترك صلة الأبوين والمقاطعة وبين بر الوالدين وعدم المقاطعة. الكلام إذا كان في المقاطعة ما يوجب ردع الأبوين عما هما عليه من المنكر فحينئذ يأتي دور المقاطعة كما قلت. وهكذا هذا مورد ثاني. مورد ثالث أذكره أيضا في مقام المقاطعة، امتناع الزوجة عن أداء الحق الطبيعي للزوج إذا كان الزوج عاصيا ويمارس المنكر، مع ملاحظة أن ترك الزوجة لإعطاء الزوج حقه الطبيعي إذا كان المنكر الذي يمارسه الزوج أو المعروف الذي يتركه من الأهمية بحيث يكون لذلك المنكر تأثيرا على المجتمع أو على الإنسان نفسه، فعندها تعمد الزوجة إلى امتناعها عن مطاوعة الزوج وإعطائه حقه الطبيعي في الفراش، ولعل هذا المعنى نستفيده من قصة الثلاثة الذين خلفوا التي تعرضنا لها في البحث السابق، لأن نساءهن عندما جئنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وقلنا يا رسول الله بأننا قد وجدناك امتنعت أنت والمسلمون عن الأزواج، شنو موقفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: لا تعتزلوهن ولكن لا يقربوكم. لا يقربوكم يعني الحق الطبيعي بين الرجل والمرأة لا يكون ثابتا لهم عليكن، فقاطعوهن بمنعهن من أداء حقهن الطبيعي الذي يكون للرجل على المرأة. فإذا هذا الجانب إذا كان المنكر الذي يمارسه الزوج يترك تأثيرا سلبيا كبيرا جدا على المجتمع أو على الإنسان، جاز للزوجة حينئذ أن تعمد إلى المقاطعة بامتناعها من أداء حق الزوج الطبيعي كما بين. وهكذا هذا أيضا جانب، مع ملاحظة نقطة أن امتناع الزوجة عن أداء حق الزوج الطبيعي متوقف على أن يكون ذلك سببا لامتناع الزوج عن المنكر والتزامه بالمعروف. أما لو كان امتناع الزوجة عن أداء حق الزوج الطبيعي سببا إلى أن يخرج الزوج لطلب الحرام بطريق آخر، لا، فحينئذ لا يجوز لها أن تمتنع عن أداء الحق الطبيعي، بل يجب عليها أن تقوم بأداء حق الزوج الطبيعي كما لا يخفى. إذن بنقطة ينبغي الالتفات لها أن هذه الموارد المقاطعة إذا كانت تستوجب الوقوع في الحرام إنما تكون سائغة في الموارد التي نعلم أو نحتمل احتمالا معتدا به أن يكون لذلك تأثير في ردع صاحب المنكر عن منكره وفي ردع تارك المعروف لتركه بعودته للمعروف. تعالوا الآن في ختام المقام نعمد إلى طرح ضابطة يمكننا من خلالها أن نحدد متى يجوز للإنسان أن يقاطع ولو كان ذلك مستوجبا الوقوع في الحرام ومتى لا يجوز. الضابطة في المقام عندنا هي تقديم ما يكون أكثر أهمية على ما هو أقل أهمية منه. كيف؟ لو كان المنكر الذي يمارس أو المعروف الذي يترك أهم وأكبر في سلبياته زين ومفسدته وتوقف دفعه على ارتكاب ما هو دونه في الأهمية، فعندها جاز دفع الأعظم مفسدة بالأقل مفسدة منه. فإذا المقام مقام ملاحظة أيهما أهم. هذا اللي عبر عنا في علم الأصول بقاعدة التزاحم، إذا تزاحم أمران تزاحم واجب ومحرم فإننا نقدم الأكثر أهمية على الأقل أهمية. ما هو الأكثر أهمية؟ هو الذي يكون له التقديم. ولذلك لو كان الأكثر أهمية في باب ردع صاحب المنكر عن منكره ولو بالوقوع في المحرم فإننا نلتزم بتقديمه لأنه أكثر أهمية من الآخر، فندفع الأكثر مفسدة بالأقل مفسدة من باب تقديم الأهم على المهم بقاعدة التزاحم كما يقولون. فقط أود أن ألفت النظر في البين إلى نكتة مهمة مفادها: المكلف غالبا قد لا يمتلك القدرة أو لا يمتلك المعرفة، ما عند القدرة على تشخيص مراتب الأهمية في كثير من الموارد، ما يقدر يشخص أيهما أهم، بر الوالدين ومساعدتهما على ترك المعروف وفعل المنكر، أو قطيعة الوالدين ردعا لهما عن المنكر ورغبة في فعلهما المعروف، أيهما أهم؟ أيهما أهم؟ امتناع الزوجة عن حق الزوج الطبيعي ردعا له عن منكره، أو أداء الزوجة حقه الطبيعي. قد لا يمتلك المكلف في كثير من الموارد القدرة على تشخيص أي الموردين أهم من الآخر بحيث يكون له التقديم على هذا المورد، ولهذا لا غنى للمكلف والحال هذه من الرجوع للفقيه، فالفقيه هو الذي يقرر أن هذا المورد أهم من هذا المورد، وبالتالي يقوم المكلف حينئذ بالامتثال والإتيان. هذا إذن جانب ما يرتبط بمسألة استلزام المقاطعة أو الإنكار القلبي الوقوع في المعصية أو الوقوع في الحرام. الآن نود أن نتحدث عن مراتب الإنكار القلبي، لأن الإنكار القلبي ليس مرتبة واحدة، وإنما للإنكار القلبي مراتب. هل يلزم الترتيب في مراتب الإنكار القلبي بحيث لا ينتقل من المرتبة الأدنى للمرتبة الأعلى إلا بعد عدم جدوائية المرتبة الأدنى، أم يجوز أن ينتقل للمرتبة الأعلى حتى ولو لم يباشر المرتبة الأدنى؟ هذا ما نتعرض له في بحثنا القادم إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.